ومن الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، الذين شهدوا معركة بدر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتله. وكذلك الذين بايعوا تحت الشجرة فأنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال لهم حين بايعوه تحت الشجرة: أنتم أفضل أهل الأرض، في رواية: أنتم خير أهل الأرض. وكذلك في حديث عثمان بن عفان: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حين جهز جيش العسرة وحين اشترى بئر الرومة فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين ونحو ذلك من الأعمال. لكن هذا لا يمكنه أن يكون نوعا من العمل من فعله يثاب هذا الثواب، وإنما يعرف هذا بالوحي، يعرف به حل رضوان الله الأكبر على فلان من الناس أو لم يحل. فقد عرفنا نحن بالوحي أن رضوان الله الأكبر حل على كل من حضر معركة بدر وكل من بايع تحت الشجرة، وعلى أقوام بأعيانهم أخبر الله عن رضاه عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن أن نقول نحن الآن هذا العمل من فعله مثلا من جهز 3000 مجاهد مثل ما فعل عثمان يحل عليه رضوان الله قياسا، لا، بل الله أعلم من يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. سؤال: هل ما كان الرضوان الأكبر متحققا الآن يمكن أن يقع على الناس؟ نعم، ما كان عطاء ربك محظورا، نسأل الله أن يحل علينا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. ولا لا نحن لا نمنعه أبدا، لكننا لا نطلع عليه لأن الوحي قد انقطع وهو لا يعلم إلا عن طريق الوحي، لكن نسأل الله أن نكون ممن حل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. فلا يجينا إلا ذلك، يسلكون بالليل وبالنهار، ولا لا يجينا إلا رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. الرضوان ينقسم إلى قسمين: إلى رضوان أصغر ورضوان أكبر. فالرضوان الأصغر هو المتعلق بذنب بعينه كمن أسلم بعد الكفر أو تاب من ذنب معين فتاب الله عليه، فهذا رضوان أصغر يمكن أن يذنب الإنسان بعده ويكتب عليه ذلك الذنب. والرضوان الأكبر هو الذي يغفر ما تقدم وما تأخر فيحل عليه الجميع على كل أعماله. مما يدخل في الرضوان الأكبر ما أخرجه البخاري في الصحيح: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يذنب ثم يقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. فهذا يحل عليه رضوان الله، لكننا لا نعرف هذا نحن بعينه، لا نعرف هل أجاب الله عبده بهذا، أجاب الله أحدا منا بهذا إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من الرضوان الأكبر، لأنه في المرة الأولى قال: قد فعلت، في رضوان أصغر، المرة الثانية رضوان أصغر، المرة الثالثة رضوان أكبر. بالنسبة لحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، المقصود به ما يشمل حسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الناس، وهو يشمل ما يقتضي من الإنسان الإحسان عموما، الإحسان في أدبه مع الله، والإحسان في معاملة والديه، والإحسان في معاملة أهله وولده، والإحسان في معاملة جيرانه، والإحسان في معاملة عامة المسلمين، والإحسان في معاملة سائر الناس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عن السداد بن عوس وأبو ذر رضي الله عنهما: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، وهذا هو الرحمة، والله كتبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك يقول الحكيم: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. فهذا الخلق هو ركن ركين من أركان هذا الدين، وهو القيم التي جاء بها هذا الدين وفرضها وشرعها. ولذلك من أراد أن يتعامل مع هذا الدين بشفاء وشفاف ولا يستعمل جانبه العاطفية فيه ولا يهتم به لا يمكن أن يكون من أكمل المؤمنين إيمانا أبدا. أنه يهمل هذا الجانب وكثيرا ما يقع منه مجازفات وصلف وتشدد على الناس في غير موضعه. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح: يا عطاء إنك يجتمع في مجلسك الناس، يقصد الفرق الإسلامية، وإني أكلمهم فيشتد عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. هذا حسن المعاملة عموما يشمل الجميع. قال الشيخ حفظه الله: والوحي حق ليس قولا يختلق، والكتب حق، والملائكة حق، والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب. ذكر أن مما يجب الإيمان به الوحي، والوحي في اللغة يطلق على السرعة وعلى الإلهام وعلى الكتابة، ثلاث معاني. يقال وحى وأوحى بمعنى كتب، وبمعنى أسرع، وبمعنى ألهم، ومثلها وخى بالخاء، وكذلك توخى تريد أيضا بهذا المعنى. ومن قول الشاعر: فلما رأى أن النطافة تعذرت، رأى أن ذا الكلبين لا يتعذر، توخى بها مجرى سهيل، ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر. وورود الوحي بمعنى الإلهام كثير في القرآن، كقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فالمقصود بذلك إلهامها. ولذلك يطلق الوحي على ما يراه الرائي في النوم، فهو إلهام لقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، معناه إلا رؤيا نومي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الوحي للسلاح، المرتبة الثالثة. والوحي في الاصطلاح المقصود به تنزيل الله سبحانه وتعالى ما شاء من كلامه على من شاء من خلقه. وقد سبق أن الكلام الذي يوحى به هو الكلام التشريعي للكلام الكوني، كلمات كونية يخاطب بها كل خلقه، لكنها لا تسمى وحيا، فهو يكلم كل مخلوق من خلقه بكل فيكون. وهذه ليست وحيا، لأنه يخاطبك أنت بها، لا تتحرك حركة ولا تسكن سكونا إلا بخطاب الله، الكلمات الكونية. أما الكلمات التشريعية فهي التي يوحي بها على من شاء من خلقه، وهم الذين يختارهم لذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ووحي الله سبحانه وتعالى إلى عباده يجب الإيمان به، يجب الإيمان أنه اختار من عباده خلقا للوحي، وأنه أحى إليهم فعلا. وهذا الوحي الإيمان به مراتب: أولا الإيمان بوجوده بأنه حق، ثانيا الإيمان بما حصل منه تفصيلا مثل الكتب المنزلة، ثالثا الإيمان بأنه من عند الله سبحانه وتعالى وحده، رابعا الإيمان بأنه غير مكتسب وإنما هو اختيار رباني. فمن أقر بوجود الوحي وأقر بأنه من عند الله وأقر بالموجود منه لكنه جوز اكتسابه فهو كافر، مثل بعض الفلاسفة الذين يجوزون اكتساب النبوة، فليست مكتسبة وإنما هي اختيار رباني اختار الله لها من شاء من عباده. ولهذا الوحي صور كثيرة وصلها العلماء إلى 13 صورة، وأصلها الثلاث المذكورة في الآية، يقوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بذلك رؤيا النومي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منامات الأنبياء وحي، والمقصود بذلك أحلامهم. ولهذا فإن منامات الناس عموما فيها أيضا نسبة من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، لأنها إلهام رباني يلهم الله به الإنسان أمرا. كذلك من وراء حجاب، مثل كلامه لموسى عليه السلام، ومثل تكريمه للملائكة فإنهم يسمعون كلامه من وراء حجاب. ولذلك إذا تكلم سبحانه وتعالى أخذت قلوبهم، ثم إذا كمل كلامه فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذلك فإنه يكلم الناس أجمعين يوم القيامة، فالإيمان يكلمهم كلام الرحمة، سلام قولا من رب الرحيم، وفي حال الحساب كذلك، ما منكم أحد لا سيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وأهل الكفر لا يكلمهم كلام رحمة، ولذلك قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يمر إليهم ولا يزكيهم، لكنه يكلمهم كلام عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فيكلمهم كلام عذاب نسأل الله السلامة والعافية، يخاطبهم بالتقريع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال اخطئوا فيها ولا تكلمون. القسم الثالث هو قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وفي القراءة الأخرى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا هو إرسال الملك والوحي عن طريق الملك وهو أكثرها، وهذا أيضا أنواع، فمنه ما يكون على وجه التمثيل فيتمثل الملك رجلا فيكلمه، ويأتي هذا على صور كثيرة، منها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يأتيه جبريل في صورة دحية الكلب، وقد يأتيه وهو لا يعرفه كحديث جبريل في سؤالاته، وقد يأتيه ملك فيسأل ملكا آخر عن شيء مثل حديث السحر، ومثل حديث اضربوا له مثلا حديث الملائكة الذين يأتوه في النوم، ومثل حديث الصعود به إلى السماء وما رأى من المعذبين ومن أنواع أصحاب الذنوب وغير ذلك من الحديث، هذه كلها أنواع من أنواع الوحي. وقد يكون أشد من ذلك مثل صلصلة الجرس، ولذلك أخرج البخاري في صحيحه وهو ثاني حديث من الصحيح، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وفي رواية مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد رأيت ما قال. قالت عائشة ولقد رأيته يفصم عنه في اليوم الشديد البرد، ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وكل هذه أنواع من أنواع الوحي. كذلك من أنواع الوحي الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب صحفا وألواحا لبعض أنبيائه، فيكون الوحي إليهم مكتوبا إليهم، فقد كتب التوراة بيمينه لموسى في الألواح، وكذلك أنزل الصحف على إبراهيم وموسى، وكذلك الإنجيل والزبور كلاهما نزل صحفا، فهذا نوع من أنواع الوحي إرسال كتاب. وكل هذه الأنواع يجمعها جامع، وهي أن العلم الحاصل بها علم قطعي لا يمكن أن يتشكك فيه صاحبه، فكل من وحي إليه لا يستطيع أن يجادل نفسه هل هذا صدق أو غير صدق، يحصل له اليقين الجازم الذي لا يقبل الشك، وهو أشد من يقينك بالمرئيات والمسموعات، لأنه يصل إلى بشاشة القلوب، والمسموعات والمرئيات يمكن أن تشكك فيها لأن البصر يتفاوت والسمع يتفاوت، فلذلك هو أبلغ وسائل العلم الوحي، أبلغ ما يحصل به العلم للإنسان، وهو حق. وهذا يشمل تصديق بظاهرة الوحي نفسها، وهي صفة من صفات الله أنه يوحي ما شاء إلى من شاء، والإيمان بالكتب المنزلة، وهذا سيبينه فيما يأتي. والإيمان كذلك بأن ما فيه حق، أن ما أوحاه الله لا يمكن أن يكون إلا حقا، لأنه يقول ومن أصدق من الله حديثا، ويقول قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، والوحي قول الله، فلذلك لا بد أن يكون حقا. فلهذا قال والوحي حق ليس قولا يختلق، هذا مبالغة في تفسير الحقية في تفسير كونه حقا، وهو مأخوذ من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه، فلا يمكن أن يختلقه أي واحد. ولهذا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد أن يدافع عنه حينئذ. فلهذا قال ليس قولا يختلق أن يختلقه الإنسان، والاختلاق بمعنى الكذب، ومنه قول الله تعالى إن هذا إلا اختلاق في سورة الصاد. واشتقاقه مما يتكلف الإنسان خلقه، والإنسان لا يخلقه لكنه يختلق، بمعنى يزعم بفعل شيء غير صحيح، وهذا الذي يسمى بالاختلاق. والمختلق هو الكلام المكذوب على صاحبه. والكتب حق والملائكة حق، والكتب وهي جمع كتاب، والكتاب في الأصل فعال اسم آلة من كتب الشيء بمعنى خاطه. ولما كانت الأوراق التي يكتب فيها العلم تخاط هكذا، سمي الذي يجتمع فيه عدد من الأوراق وتخاط كتابا. ثم انتقل هذا إلى الحرفة نفسها، فكان رسم الحروف يسمى كتابة ويسمى خطا، ولذلك يطلق على الصفحة الواحدة كتاب. ولذلك قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام حكاية عن ملكة سبا، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كريم ليس معناه أنه كثير من الأوراق المخيطة، بل هو هذا له فقط، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا كتاب. ولهذا بين ما يرسله الإنسان إلى غيره من الرسائل يسمى كتبا. أرسل فلان كتابا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل، وكتابا إلى كسرى، وكتابا إلى النجاشي، وكتابا إلى صاحب دومة الجندلي وهو أكيدر دومته، وكتابا إلى بني الجلندا، وكتابا إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين. هذه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، إلى كل جبار يدعوهم بها إلى الله، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صحيح مسلم. فالمقصود بذلك ورقة واحدة فيها الخطاب الذي وجهه إليه. وقد عرفنا أن هذا قد انتقل عدة انتقالات في الأصل خياطة، وهي كناية عن الأوراق التي تخاف، عدد من الأوراق، ثم انتقل ذلك إلى الورقة الواحدة التي كتب فيها فسميت كتابا. ولهذا يقول العرب كتب الأحباب أحباب الكتب، الكتب التي تأتيك من أحبتك هي أحباب الكتب، هي أحب الكتب إليك. يقول الشاعر إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأنفع من كتابي، أن يكتب بعضهم إلى بعض. والكتب اصطلاحا المقصود بها كتب الله، أي وحيه الذي أنزل على عباده، سواء جاءت من عند الله مكتوبة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، أو جاءت منزلة على قلب الرسول الذي يوحى إليه ككتابنا هذا. فالقرآن لم يأتي من عند الله مكتوبا، بل لم يكتب كتابة جامعة له في مكان واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان جمعه في أيام أبي بكر بعده، كان يكتب في حياته لكن في صحف متفرقة وفي ألواح وفي جلود وغير ذلك.
ولهذا قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهو الذي في الصدور. ولهذا جاء في الحديث إن أناجيل أمتي في صدورها وكذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم لله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقوى لا يغسله الماء أي ليس من الكتب التي تكتب على الألواح فتغسل إنما هو مكتوب في الصدور. لهذا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا ارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والكتب المنزلة يجب الإيمان بها إجمالا أنها من كلام الله ووحيه ويجب الإيمان تفصيلا بما جاء في النص منها. أول الكتب الأربعة المسمات وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ومعها صحف إبراهيم التي ذكرت دون أن تسمى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة صحف أخرى إن هذا له الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الصحف وهي كتب هذه الكتب لا نعلم عددها وما كان ينبغي لنا ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ما لا يصلح منها للتطبيق المستمر وإنما يكون التشريع الذي فيه صالحا لمدة زمنية محددة جعله الله تعالى ينسى واستودعه خلقه واستحفظهم إياه كما قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرمانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن الذي يصلح لكل ما بعده من الأزمنة فإنه بقي محفوظا في الصدور وقد حفظه الله وتولى حفظه بنفسه ولم يكن حفظه إلى عباده فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لهذا قال والكتب حق وهذا ركن من أركان الإيمان والإيمان بكتب الله. وهذا الإيمان كما ذكرنا ثلاث مرات. المرتبة الأولى هي الإيمان بكتب الله إجمالا أن الله أنزل على رسله كتبا. المرتبة الثانية هي الإيمان بالكتب التي جاء ذكرها هي السابقة. المرتبة الثالثة هي التطبيق بكل ما جاء فيها من الأخبار وبأن هذا القرآن مهيمن عليها وناسق لجميعها وبأن كل ما فيه فهو حق وبأن كل ما أخبر به فهو صدق وكل ما شرع فيه فهو شرع الله فهو كما أنزل. ذلك يجب أن يعتقد الإنسان أن الكتاب كما أنزل وأن الدين كما شرع فيؤمن بذلك. هذه ثلاث مرات في الإيمان بالكتب. والملائكة حق كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك بالفتح وأصل الكلمة مألك والمألك والمألكة الرسالة ويقال فيه المألك والمألكة والمألك والمألكة ومنه قول علي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. والمألكة والمألك المألك والمألكة والمألكة والمألك كلها بمعنى الرسالة ثم انتقلت من ذلك إلى الدلالة على حامل الرسالة فالذي يحمل الرسالة يسمى مألكا ومألكا. وسمي عباد الله المكرمون الذين يبلغون رسالاته إلى أنبيائه بالملائكة اشتقاقا من ذلك. وليس كلهم رسلا بهذه الرسائل، ولا كلهم مبلغين عن الله، بل منهم ملائكة السماوات وملائكة الأرضين الأخرى، وهم من أكثر جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك فكل إنسان واحد، عد العلماء معه 21 ملكا، كل واحد من البشر معه 21 ملك، منهم المعاقبات التي مع جواره، هم معاقبات بين يديه ومن خلفه، ومنهم صاحب اليمين وصاحب الشمال اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، ومنهم قرينه من الملائكة، ويتعلق به عدد سواهم مثل ملك الموت والملائكة الذين وجوههم كالشمس باسطة وأيديهم أخرجوا أنفسكم الذين يحضرون موتهم، ومنه ملك السؤال اللذان يأتيانه في قبره. فجميع ذلك إذا جمع وصل إلى 21 ملك لكل إنسان. فهؤلاء منهم المثبتون، ومنهم الكروبيون، ومنهم أنواع أخرى، وأشرفهم المقربون ما علاهم منزلة. ويجب الإيمان بالملائكة إجمالا، ويجب الإيمان تفصيلا بمن سمي منهم. هؤلاء الذين سموا منهم جبريل وميكائيل، وفيهما لغات كثيرة، لغات جبريل 29 لغة تسميه، وكذلك ميكائيل فيه لغات متعددة، وكذلك مالك خازن النار، وكذلك إسرافيل الذي جاء ذكره إلى أحاديث الصحيحة، وكذلك صاحب اليمين وصاحب الشمال. اللذان يكتبان عن الإنسان أعماله، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الرتبة الثالثة من رتب الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم جميعا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى لو كان الفعل الذي أمروا به بالنسبة للبشر معصية فإنه بالنسبة لهم طاعة إذا أمروا به، مثل السجود لآدم، ومثل تعليم الناس السحر بالنسبة لهاروت وماروت. فالسحر نفسه كفر بالنسبة للبشر، لكن هذين الملكين تعبدهم الله بأن يعلمهم، وهذا محنة للبشر مثل ما امتحنهم بنزول الأوبئة والأمراض وينزل بها الملائكة، فهذا امتحان من الله لعباده، وهو من صناديد قدره، نستعيذ بالله من صناديد قدره. وهؤلاء الملائكة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم بأوصاف أخرى من قوله وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وكذلك قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومرة القوة هذا يقتضي تمام قوتهم وقوة خلقهم، وكذلك قول الله تعالى في وصفهم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعضهم بعض ذلك مثل قوله في جبريل إن له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وكذلك جاء عنه في حديث حملة العرش وإن كان الحديث قد تكلم فيه أنهم مثل الأوعال ما بين سحمة وذني أحدهم وولفه 500 عام قدر مسافة ما بين كل سماء وسماء وما بين السماء والأرض. فمن هذا قال والملائكة حق والرسل حق. كذلك من أركان الإيمان الإيمان برسول الله. قد اختلف في تكليم الله تعالى لأم موسى وكذلك كلامه لمريم عليه السلام، هل كان وحيا أم لا، بمعنى هل كانت نبية أم لا. فقال طائفة من أهل العلم كل من ورد ذكره في ذلك فهو نبي مثل مريم وأم موسى وحواء وغيرهم. والذي يبدو أن الوحي إلى أم موسى إنما كان وحيا بمعنى الإلهام مثل وأوحى ربك إلى النحل، وإن كان فيه ما يقتضي التثبيت، لأن الإلهام قد يكون من الخواطر الربانية فيقتضي ذلك تثبيت الإنسان وتقويته، لأن كثيرا من الناس يضحي تضحيات جسيمة هي قطعا من إلهام الله وإيحائه، فتكون وحيا فعلا. لكن الوحي أنواع، منه ما هو من عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرناه من الخاطر الرباني، فكل الخواطر الربانية من الوحي، لكنها ليست بمعنى الوحي الذي يختص الله به رسوله، إنما هي مثل ما يراه النائم في النوم فتثبته، مثل اللمة الملكية أيضا. وعموما فقد اختلف أهل السنة في هؤلاء هل هن من رسول الله وأنبيائه أم لا، والخلاف قوي في مريم عليه السلام، لأنه لم تذكر امرأة في القرآن باسمها الصريح إلا مريم، وقد جاء ذكرها في القرآن 30 مرة باسمها، ولم تذكر أنثى في القرآن سواها باسمها الصريح. وكذلك حواء عليه السلام، فجمهور كثير من السنة يرون أنها كانت من الأنبياء، هذا الخلاف موجود فيهم. قد ذكر السيوطي بعض من اختلف فيهم في نبوتهم في كوكب الساطع، فقال واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في جميع رأي المعظم. ولا شك أن مريم خاطبها الملك، وأنه أخبرها بأنه من عند الله، هنا يعلم أن ما ذكرناه لا خلاف في أن الله خاطب هؤلاء وأنه شرفهن وأنهن كملن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4، فهؤلاء كملن. لكن هل الخلاف فن هذا نبوة أم لا، فقط هذا محل خلاف. بالنسبة للتحديث هذا لا يسمى وحيا بمعنى النبوة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. فرأس كان في هذه الأمة فيما تبين عدد من المحدثين الذين يطلعهم الله تعالى على بعض الأمور التي ليست غيبا بالنسبة لهم لكنها غيب بالنسبة لمن سواهم، وهنا التفريق. كثير من الناس يزعم أن كل من أخبر عن مغيب فإنه قد حاول الاطلاع على الغيب، وهذا خطأ، لأن الله يكشف لبعض عباده بعض المغيبات فلا تكون غيبا بالنسبة إليهم، وإنما تكون من عالم الشهادة كما حصل لعمر مع سارية، فإنه كما ضرب له العلماء مثلا الجزار قبل أن يفتح بطن الشاة فما في بطنها غيب بالنسبة إليه، لكنه إذا فتحه وطلع عليه زال ذلك، لم يكن غيبا بالنسبة إليه. ومثل الغائب عنك فإن من في بيتك الآن يرى ما لا تراه، فما في بيتك غيب بالنسبة إليك شهادة بالنسبة للحاضر عندهم، فهم؟ فالغيب غيبان، غيب عن كل الناس، وهذا لا يطلع عليه أحد، مثل ما في غد ما يقع في غد، ومن المفاتيح الغيب 5، المقاليد 5، وغيب عن بعض الناس شهادة لبعض، مثل ما يراه الطبيب بتشخيص، فهذا بالنسبة لك أنت غيب وأنت واقف جنبه، لكنه هو ليس غيبا بالنسبة إليه لأنه من عالم الشهادة إذ يراه، مثل ما يراه الإنسان في المرصد والمنظار ونحو ذلك، فهذا غيب بالنسبة لمن لا يشاهده، لكنه من عالم الشهادة بالنسبة لمن يشاهده. وكذلك المحدثون الذين أطلعهم الله على بعض هذه الأمور فهي شهادة بالنسبة إليهم، غيب بالنسبة إلى من سواهم، ولا ينقض هذا قاعدة الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله: والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب. يريد بهذا بيان ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان برسل الله. والرسل جمع رسول، وهو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. والرسل يختارهم الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو من الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لكن الرسل من الملائكة هم رسل إلى الرسل من البشر، وهذا نوع من أنواع الوحي، وقد سبق ذكر أنواع الوحي. والرسل من الملائكة كذلك يبلغون بعض الملائكة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يسألون بعد أن يفزع عن قلوبهم إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. والرسالة لا تكون إلا على أساس اختيار رباني، فلا يمكن أن تكتسب، ولا يمكن أن يصل إليها الإنسان بأي وسيلة من الوسائل. وقد بين الله سبحانه ذلك في كتابه، فقد ذكر في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك قال في موضع آخر: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكذلك قال في موضع آخر: وما كنتم متخذي المضلين عضدا، سورة الكهف. وفي سورة الأنعام بين عدم اكتساب الرسالة في قوله: فتساير فقام في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تبين أن هذا لا يمكن. وآدم عليه السلام هو أول الرسل من البشر، ودليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أرسل إليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. هذا دليل على أن آدم قد أرسل إليه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خطابه لآدم على صورة المحاورة: ولا تكونوا إلا للرسل. وكذلك ذكره بالاجتباء في قوله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والاجتباء في القرآن للرسل وحدهم. ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد ذكر في القرآن من أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضلهم. ولم يسمي الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أسماء رسله، لا من الملائكة ولا من الناس، ولم يحصرهم في عدد محدد، بل قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وكل هذا يقتضي أنه لن يبين عدادهم ولن يذكر أسماءهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار التي لا تثبت بيان عدد لهم، قد جاء في بعضها أن الرسل 313، ولكن هذا لا يصح. وقد سمي في القرآن من أنبياء الله سبحانه وتعالى 21، 18 منهم في سياق واحد في سورة الأنعام، وذكر 13 أيضا في سياق واحد في سورة النساء. وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم مختلفة في تفصيلهم، فمن الناس من يرى أن بعض الأسماء متداخلة، لأن بعض الأنبياء يذكر بأسماء متعددة في القرآن، مثل يونس سمي ذنوني في الآية الأخرى، وكذلك بعض هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل اختلط ذكرهم في كتب بني إسرائيل فسموهم بهذه الأسماء كاليسع والكفل، فإن اليسع يزعم أهل الكتاب أنه هو يوشع بن نون الذي هو فتى موسى، وقد صح عن ابن عباس أن فتى موسى هو يوشع بن نون، فتى موسى الذي ذكر في سورة الكهف هو يوشع بن نون. ويركفلي في كتب بني إسرائيل أنه ابن سليمان عليه السلام، ابن سليمان من داود عليه السلام. وعموما فإن إبراهيم عليه السلام كان في ذريته أكثر أنبياء الله ورسله، وقد ذكر العلماء لذلك حكمة، منها أنه صفت الخلة له فاجتباه الله خليلا ولم يبق في قلبه مكان لمحبة من سواه، فعوضه الله بأن جعل في ذريته قادة البشرية. ومنها أن الله امتحنه بذبح ولده حين أمر بذلك في النوم فاستجاب لرؤياه ففداه الله بذبح عظيم، ومع ذلك فقد جعل الله النبوة والرسالة في ذريته كما أخبر بذلك في كتابه، حيث رزقه الله إسماعيل وإسحاق وأخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل من بعدهما من الرسل والأنبياء فهو من ذريتهما، لأن الله أخبر بذلك في نص كتابه، كل من جاء بعد إسحاق وإسماعيل من الرسل والأنبياء فهو من ذريتهما قطعا، وذرية تشمل أولاد البنات، ولذلك كان عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، وطبعا هو من ذريته من قبل أمه فقط، لأن الله خلقه من غير أب. والأنبياء الذين ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام هم من سبقه، وقليل من عاصره، فمن عاصره لوط عليه السلام وقد أخبر الله أنه آمن له، وعند أهل النسب أنه ابن أخيه.